هذا هو الدرس الأربعون من دروس التفسير، ويوافق الدرس الثامن من تفسير سورة آل عمران، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الثالثة والثمانين وتنتهي بنهاية الآية الخامسة والتسعين من سورة آل عمران، وما زال السياق مستمرا في مناقشة وقت نصارى نجران. وقد رأيتم كيف مرت المناقشة، والأسلوب الذي تحدثت به السورة في مواجهة وفد نصارى نجران، وهذه الآيات تعتبر كالتعليق العام على المناقشة أو كالاستنتاج والحكم على ما جرى. وتبدأ الآيات فتوجه هذا الحكم الحاسم، وهو الذي تحمله الآية الثالثة والثمانون: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا هو الحكم النهائي والفيصل الأخير في قضية الإيمان وقضية البحث عن دين. الناس يبحثون عن دين يلتزمون به ويجدون البحث في العثور على دين، وبعضهم يعثر على دين كان في ثالث الزمان مرتبطا بالسماء، ثم أصابه التحريف والتحريف فغيره وبدله وحوله. والبعض الآخر يلفق دينا أرضيا أساسه نعرة الجنس أو صرخة الجنس أو الوطنية الوطنية أو القومية. أديان شتى، ما معنى كلمة دين؟ بحثت اليوم في مدلول الكلمة لغة، وجدت أن كلمة دين في لسان العرب تعني الطاعة والانقياد والسل والعز والخشوع والعبادة. كل هذه المعاني تشملها كلمة دين. حينما تقول أنا أدين بالإسلام يعني أنا أطيع ما جاء بالإسلام. حينما تقول أنا أدين بالإسلام تعني أيضا أنا أنقاد للإسلام. حينما تقول أنا أدين بالإسلام فمعنى أن عبادتي أساسها الإسلام. حينما تقول أنا أدين بالإسلام فمعنى أنني أذل لله الذي شرع الإسلام، وحينما تقول أنا أدين بالإسلام فمعناه أنني عزيز بالإسلام. وقد يعجب البعض حينما يرى أن عبارة الدين من معانيها العز أو العزة ومن معانيها الذل أيضا، فكلمة الدين تشمل المعنيين جميعا، فأنت عزيز بالإسلام وأنت جليل لله الذي اصطفى لك الإسلام دينا. الله يقول إن الناس يبحثون عن دين، يبتغون يعني يطلبون دينا يدينون به، لا لأنه من المستحيل أن يعيش الإنسان بلا دين. هناك فلسفات معاصرة وفلسفات قديمة قالت إن الإنسان يمكن أن يعيش بلا دين. هذه الفلسفات القديمة الملحدة وهذه الفلسفات الجديدة الملحدة التي قالت إن الإنسان يستطيع أن يعيش بدون دين تجاهلت تاريخ الإنسان كله، وتجاهلت أن الإنسان لم يعش في فترة من الفترات ولا في زمان من الأزمنة بدون دين. كان في كل فترة متدينا، سواء كان هذا الدين صحيحا أم باطلا، المهم أنه بحث ونقص واستقصى واختار لنفسه دينا، وسواء كان هذا الدين حقا أو باطلا، فالمهم أن الإنسان التزم في كل عصره بلا استثناء التزم بدين معين. ولهذا قال الفلاسفة معلقين على النظريات الإلحادية والنظريات الإلحادية، قالوا إن الإلحاد نفسه أصبح دينا جديدا، الشيوعية الملحدة دين جديد، الوجودية الملحدة دين جديد، تحضير الأرواح دين جديد، الصوفية دين جديد، كل هذه أديان جديدة. فمعما بالغ الملاحدة في التنصر إلى الدين فإنهم ينتسبون إلى دين جديد له مواضعاته وله قواعده وله أوامره وله فلسفاته، له يخضعون وله يطيعون وعلى أساسه يسيرون، وهذا هو الدين كما قالت به قوم كلها في العربية. إن الله يقول إن هؤلاء الذين يتعبون أنفسهم في البحث عن دين وكثيرا ما يخطئون في العثور على دين، أنا أرحتهم من عناء البحث وأرحتهم من عناء التجربة والخطأ، واخترت لهم الإسلام دينا، وأن أي محاولة لاختيار دين غير الإسلام هي محاولة فاشلة وهي خروج على الله سبحانه. ولذلك جاء الكلام هكذا موجها في إطار استفهام إنكاري، أفغير دين الله يبغون؟ كيف يلتبسون دينا غير دين الله وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون؟ كلمة أخرى أو مقدمة أخرى راني مضطرا الى تأكيدها حول مفهوم كلمة الدين. تحديد مفهوم كلمة الدين امر مهم، لانه قد وقر في اذهان كثير من الناس ان الدين يعني مجموع فقود جامدة غير مفهومة، وعلى هذا الاساس خطأ الدين في مجموعة العبادات كالصلاة والصوم والأذكار فقط. عذر الدين وقصاره على هذه الفقود، وقالوا إن الدين لا علاقة له في الحياة على الإطلاق، وأن الإنسان في هذه الحدود يكون متدينا، وبما عدا ذلك لا علاقة له بالدين، فأن الدين إنما نزل في هذه القضايا فقط، قضية الصلاة والصيام والذكر. أما الحياة وممارسة الحياة، المال وأسلوب المال، السياسة وتنظيم السياسة، الحرب وأسلوب الحرب، كل هذه الأمور فلا علاقة للإسلام بها. إنما نقول إن الإسلام كدين يعني هذا كله، يعني العبادات ويعني المعاملات ويعني الأحوال الشخصية. وأقول أن الظن إن عرض قانون كقانون الأحوال الشخصية على أي مؤتمر من المؤتمرات، سواء أكان مؤتمرا قوميا أو غير قومي، إن هذا ليس من عمل المؤتمر القومي أبدا، أن تعرض عليه مشكلة الأحوال الشخصية ليقول فيها رأيه. أتبقى هذه القوانين أو تزول؟ إن هذا ليس من عمل المؤتمرات ولا من عمل الناس، لأن هذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات إنما هو خاضع لله سبحانه وتعالى، والإسلام دين الله وليس دين مؤتمر من المؤتمرات. فالذي يقرر الأمور هو الله سبحانه وتعالى، والذي يقول إن هذا يبقى أو يزول هو الله سبحانه وتعالى، والذي وضع القوانين أو شرائع الأحوال الشخصية هو الله سبحانه وتعالى، وليست هذه صناعة بشرية. كذلك بالنسبة للمسألة المالية، إن الذي ينظم المال هو الله وحده، وليس من حق البشر أن ينظموا هذه الأموال بأسلوب بشري. فالنظرية أو القانون أو الشريعة أو الحقيقة التي تسيطر على أموال الناس وتنظمها إنما هي شريعة الله سبحانه وتعالى. لقد حاولنا في ذات يوم من الأيام أن نبحث لنا عن نظام اقتصادي، وقضينا عمرا وطهرا من حياتنا نبحث ونلخص، وأخيرا استقر رأينا على اختيار الاشتراكية دينا ومذهبا وخطة سلوك. وقضينا من عمرنا عشرات السنين نبحث عن تعريف للاشتراكية، وقامت المعاهد الاشتراكية وقامت المعاهد السياسية، ووضع المعهد العالي للدراسات الاشتراكية، وقامت لجان التوعية على كل مستوياتها، وخرجت الكتب وخرج المفكرون. وأحب أن أقول لكم إنه حتى نصف هذه العبارات لم يتم حتى اليوم وضع تعريف محدد لما هي الاشتراكية العربية. لا يستطيع الإنسان مهما بلغت به الجرعة أن يقول لي أو أن يجيبني ما هي الاشتراكية العربية. حينما تسأل هذا السؤال لواحد يظل ينبغ الماء ثم لا يخرج بإجابة كافية كافية عن هذا السؤال إنه يتخطأ. حتى قالوا لنا أخيرا إن الاشتراكية العربية تعني الاشتراكية العلمية، ومعروف في الصلاح النظم الاقتصادية أن الاشتراكية العلمية لا تعني إلا شيء واحد، اشتراكية ماركس، وهي التي يطلق عليها الشيوعية. لكنهم كانوا يخافون دائما من كلمة الشيوعية، لأن كلمة الشيوعية هي عدو لنا وعدو لديننا وعدو للإنسانية كلها، ولذلك كانوا يتهربون فيقولون إن اشتراكيتنا تؤمن بالأديان لكن الشيوعية لا تؤمن بالأديان إلى آخر ما قالوا. ما السبب في أننا ظللنا نبحث عن تعريف ولم نحصل على تعريف، وظللنا نقيم نظامنا الاقتصادي كما قالوا لنا من التجربة والخطأ، حتى أصبح نظامنا الاقتصادي منهزا لا يستقر على قرار ولا يهدأ على وضع، لأننا بعدنا عن الله سبحانه وتعالى. ولو أننا كنا منطقيين مع أنفسنا ثم اخترنا الإسلام من الأول دينا وحكمناه في أمور حياتنا كلها، سواء منها ما كان متصلا بالعقيدة أو ما كان متصلا بالأخلاق أو ما كان متصلا بالاقتصاد أو ما كان متصلا بالأمور الاجتماعية كلها، لو أننا قلناها جريئة صريحة إننا مسلمون ثم حكمنا الإسلام في حياتنا كلها لما كان هذا الاضطراب الذي نعيش فيه، ولما قضينا عمرا نبحث عن نظرية أو نبحث عن تعريف لسلوكنا الاقتصادي وكيف نسميه. إن الله سبحانه وتعالى يقول إن هذا ضياع وقت بلا جدوى. إن الله يقول أفغير دين الله يبغون، شريعته طريقته طاعته عبادته خشيته، أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وعند هذا التعبير ينبغي لكل انسان ان يقف خاشع القلب منحني الرقبه ينظر ماذا تريد الايه ان تقول. ان الايه تصف الملاحده وتصف الذين يرفضون نظام الله لانهم لم يخرجوا على نظام الله فقط، وانما خرجوا على الاتفاق الكوني العام. الكون كله سجد، الكون كله عبد، الكون كله اسلم، الكون كله امن. السماء امنت واسلمت، الارض امنت واسلمت، حتى الحيوان الاعجم امن واسلم، حتى الحجر آمن وأسلم وأطاع. الكل أطاع الله وقنت له وعبده وأسلم. كل من في السماوات والأرض آمن بالله وحده لا شريك له، واستقام على شريعة الإسلام وعلى نظام الإسلام، وهو الانقياد التام لله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء الملاحدة والمشركون هم الذين رفضوا نظام الله، هم الذين سجدوا في هذا الكون واخذوا يقترحون انظمه معينه واشكال معينه وشرائع معينه يدخلونها على انفسهم ويقيمون بها حياتهم، وهي ليست من الله في شيء. انهم خرجوا على نظام الله، خرجوا على الاتفاق العام في السماء والارض. افغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. السماء أسلمت طواعية، السماء وهي جماد أسلمت طواعية، والأرض وهي جماد أسلمت طواعية. الله سبحانه وتعالى يقول: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. السماء الجماد أتت طائعة، والأرض الجماد أتت طائعة، لكن الإنسان الذي فيه أثارة من عقل هو الذي رفض أن يستقيم مع الاتفاق العام للكون، ورفض أن يسجد طوعا. هؤلاء الكافرون الذين رفضوا أن يسجدوا لله طوعا، أتظنون أنهم لم يسجدوا طائعة؟ إن رقابهم ستقطع في لحظة من اللحظات، وإن أجسامهم ستذوب في لحظة من اللحظات، وإن أنفاسهم ستخمد في لحظة من اللحظات. وقتها يعلمون الحقيقة ويعلنون إسلامهم ويعلنون توبتهم، لكن بعد فوات الأوان، بعد فوات الفرصة، يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ثم نواجه في الآية الثانية الأمر يوجه للرسول صلى الله عليه وسلم: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. هذه الآية تعطينا صورة عن حقيقة الإسلام. انظر إلى الأديان الأرضية بكلها، وكل ما على الأرض اليوم كلها أديان أرضية نشأت من الطين ومن أهواء البشر ومن صرخات السم ومن عنبهية الجنس، كلها أديان صناعة بشرية. انظر إلى هذه الأديان كلها، كل واحد منها يلعب الآخرين وكل واحد يكفر بالآخرين، لكن انظر إلى عظمة الإسلام. إنه يجي وهو الدين الخاتم فيثني على الأنبياء جميعا ويعترف بالأنبياء جميعا، ويجعل من علامة إسلام المسلم أن يؤمن بالأنبياء جميعا. المسلم يؤمن بنوح ويؤمن بإبراهيم ويؤمن بموسى ويؤمن بعيسى ويؤمن بجميع النبيين. أي مسلم يكفر بواحد من هؤلاء فقد خرج من الإسلام كله. الله يقول للنبي قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وهو القرآن الكريم وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. لكن نجد أن الآية قدمت أولا ما أنزل علينا، فنحن نؤمن أولا بما أنزل علينا وهو القرآن الكريم، ثم نؤمن ثانيا بما أنزل على موسى وهي التوراة، وما أنزل على عيسى وهو الإنجيل. لكن أين التوراة؟ غير موجودة. أين الإنجيل؟ غير موجود. فكيف نؤمن به وهو غير موجود؟ إن القرآن الكريم جاء بحقائق التوراة وجاء بحقائق الإنجيل، فما أثبته القرآن فهو حق لا شك فيه، وما نفاه القرآن الكريم فهو باطل لا شك فيه. وإذا فنحن مطالبون أن نؤمن بالمرتبة الأولى في كتابنا الذي أنزل علينا، ثم نؤمن بعد كتابنا بما نزل على النبوات من قبلنا وصدقه القرآن الكريم. هذه عدالة الإسلام، هذه أخلاق المسلمين. ومن هنا تفهمون السر في رفض الإسلام أن تتزوج المسلم بمسيحي أو يهودي في الوقت الذي نجد أنه من المباح أن يتزوج المسلم بيهودية ومسيحية. ما هو السبب؟ السبب وجيه وواضح، أن المسلم حينما تكون في بيته يهودية تؤمن بموسى تجد أن المسلم لا يكفر بموسى وإنما يحب موسى، وكلما ذكر اسم موسى صلى عليه وسلم. وكذلك المسيحية التي تحب عيسى ثم هي تعيش في بيت مسلم كلما ذكرت اسم عيسى صلى عليه وسلم، وكلما ذكرت اسم مريم البتول الطيبة وجدته يثني عليها خيرا. لكن تصور العدل، لو ان مسلمة في بيت يهودي ثم ذكرت اسم محمد ماذا يقال لها حينما تقول محمد؟ تتواجه باللعنات وبالتجديد وبالكفر بمحمد ودين محمد. حينما تكون مسلمة في بيت مسيحي ثم تذكر اسم محمد وهو يكفر بمحمد ويبغض محمدا ويلعن دين محمد، هل تظن ان حياه تستقر بهذا الاسلوب؟ ان طبيعه المسلم كما علمه الله انه يؤمن بالديانات جميعا التي انزلها الله سبحانه، ويحب جميع الانبياء الذين ارسلهم الله سبحانه وتعالى، ولا يفرق بين الله ورسله، ولا يقول نؤمن ببعض ونكفر ببعض، لأنه إذا قال ذلك يكون قد كفر وبرئت منه ذمة الله. قل آمنا بالله وما أنزل علينا. في سورة البقرة نجد الآية نفسها لكن بأسلوب آخر. آية سورة البقرة آمنا بالله وما أنزل إلينا. قولوا كلام موجه للمؤمنين. في سورة آل عمران الكلام موجه للرسول فقط والمؤمنون معه. قل آمنا بالله وما أنزل علينا. ولأن آية سورة البقرة موجهة للمؤمنين تعدى الفعل بإلى. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، يعني منتهيا إلينا ومن أجلنا. لكن لما كان الخطاب في سورة آل عمران موجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الخطاب هكذا: قل آمنا بالله وما أنزل علينا، لأن القرآن نزل عليه صلى الله عليه وسلم، وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أنزل موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الثالثة: من سياق اليوم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الذي يلتمس ويطلب غير الإسلام دينا، يبحث لنفسه عن دين غير الإسلام وعن شريعة غير الإسلام، وحينما نقول دين فقد فهمنا أن الدين لا يعني الصقوط فقط، ولكن يعني أسلوب الحياة كله من جميع أطرافه، سواء أكان هذا الأسلوب اقتصاديا أو سياسيا أو عسكريا أو في العبادات أو في الأخلاق. الذي يلتمس لنفسه دينا غير الإسلام فقد جرأت منه ذمة الله وهو في الآخرة من الخاسرين، قد خسر كل شيء وخسر أهم شيء وهو نفسه التي بين جنبيه. كلنا نقرأ فاتحة الكتاب، وفاتحة الكتاب ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها. في فاتحة الكتاب نقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول له اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نسأل الله أن يهدينا الصراط المستقيم، نطلب منه هذا، أن ينير لنا الصراط المستقيم. هل يمكن أن يهدينا الله إلى الصراط المستقيم بدون مبادرة منا، بدون عمل، بدون إقبال؟ إن الله لا يقبل على الإنسان إلا إذا أقبل الإنسان عليه. إن الله لا يهدي الإنسان إلا إذا حاول الإنسان أن يصل إلى طريق الهداية. أما النائمون والكسالى والبعداء عن الله الذين يدعون الله أن يهديهم وهم لا يقتربون منه، فهؤلاء لا يهديهم الله أبدا. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين؟ كيف يهدي الله هؤلاء الذين كفروا به، الذين التمسوا شرعا غير شرعه، الذين طلبوا دينا غير دينه، الذين بحثوا عن قوانين لم يأذن بها الله وشرائع لم تنزل من سماء؟ كيف يهديهم الله؟ ان الله سبحانه وتعالى يضمر هؤلاء بانهم كفره ولانهم مشاقون لله سبحانه وتعالى وبعداء عن طريقه، مهما تظاهروا ببعض الصقوق التي من راها ظن انهم مسلمون. فقد قلنا ان الاسلام ليس صقوقا فقط، ان الاسلام ليس مظاهر فقط، ان الاسلام ليس صلاه ولا صياما فقط، ان الاسلام اسلوب الحياه الدنيا واسلوب الحياه الاخره. ان لم تقم الدنيا على الاسلام فهي دنيا زائفه، وان لم تقم الاخره على الاسلام فهي اخره خاسره. ان الدنيا لا تقوم الا على الاسلام، والاخره لا تقوم الا على الاسلام. والذين يريدون ان يقيموا الدنيا على غير الاسلام ضالون، والذين يريدون ان يقيموا اخره على غير الاسلام ضالون، ولم يهد الله لا هؤلاء ولا هؤلاء وبعد. والايات التي معنا تحدثت عن الكافرين، فاذا بهم ثلاث طوائف، ثلاث طوائف هم الكافرون. ويبدأ الله الآيات بقوله كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لم يهدي القوم الظالمين. هذا أسلوب من الكفر عجيب، قوم كفر وهم يشهدون أن الرسول حق وجاءهم البينات. ولا شك أن بيننا المصحف، وليس هناك زمان على الإطلاق شاع فيه المصحف كما شاع في زماننا. هل تصدقون أن زمان الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاع المصحف قدر شيوعه في زماننا؟ ما كان في أيام الرسول مطابع تطبع المصحف بالملايين، وما كان في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذاعة خاصة للقرآن الكريم، وما كان في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم معاهد للقراءات ومشايخ للقراءات، ما كان هذا كله. ومع ذلك فإلى جوار هذه الحقيقة حقيقة أخرى، والحقيقتان تقولان. الحقيقة الأولى تقول لا نعرف زمانا شاع فيه القرآن الكريم كشيوعه في زماننا هذا، والحقيقة الثانية هي لا نعرف زمانا انصرف فيه الناس عن القرآن الكريم كانصرافهم عنه في زماننا هذا. هما حقيقتان متناقضتان في الظاهر، لكن لو دققت النظر تجد أن الأمر واضحا. فانشغال الناس بالقرآن اليوم انشغال فقود، وليس انشغال بأحكام القرآن ولا بفهم القرآن ولا بشريعة القرآن ولا بأخلاق القرآن، وإنما هو تحويل القرآن إلى قطع موسيقية تلحن وتساق، تحويل القرآن إلى دار الفنانين والفنانات، أن يذهب المقرئون إلى جماعة المؤلفين والملحنين يطالبون بحق الأداء العلني، لأن القرآن في نظرهم أصبح سيمفونية أو تفقوقة أو أغنية أو لحن. هذا هو القرآن في زماننا. إن الله سبحانه وتعالى ينبئنا عن حال هؤلاء الذين كفروا وهم يشهدون أن الرسول حق. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين؟ ما جزاء هؤلاء؟ أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. اللعنة هي الطرد من الرحمة. عليهم لعنة الله يعني الله يطردهم من رحمته، يطردهم من رحمته في الدنيا فيعيشون أذلاء مهزومين، ويطردهم من رحمته في الدنيا في الآخرة فيعيشون في الجحيم. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله. ما الفرق بين لعنة الله ولعنة الملائكة والناس؟ أما لعنة الله فهي قضاء وحكم، جزاؤهم أن الله قضى عليهم وحكم باللعنة بالطرد والخيبة. وأما لعنة الملائكة والناس فهو دعاء مستمر إلى الله. الملائكة يدعون والناس يدعون عليهم باللعنة والخيبة. لكن في الآية ملاحظة، هي أن الآية تقول أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، أجمعين كل الناس يلعنونهم. لكن كلمة أجمعين تشمل الكل، فهل هذا صحيح؟ هل الكافر يلعن نفسه؟ إنه لا يلعن نفسه، بل إنه لا يحس بأنه كافر، إنه يحس أنه على الحق وعلى طريق المستقيم. فكيف يقول الله أولئك يلعنهم، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟ الناس أجمعين المقصود بهم المؤمنون في الدنيا. قال المفسرون هؤلاء هم الذين يطلق عليهم الناس، وهم الذين يستحقون هذا اللقب. أما غيرهم فعجم أواس. وقال بعض المفسرين ان لعنات الناس اجمعين تكون في الاخرة. كما يقول الله تعالى: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. يبتدوا يلعنوا بعض. وهم في الجحيم كلما دخلت أمة لعنت أختها. كلهم يلعنوا بعض. هذا الفريق يلعن هذا الفريق وهذا الفريق يلعن هذا الفريق. إذا جمعوا لعنات الناس أجمعين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. لا يؤخرون ولا يخفف عنهم العذاب. عذاب مستعر مستمر مستعر يحرق الأجساد والقلوب. ثم يحدثنا الله سبحانه وتعالى عن الفريق الثاني: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لم تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون. لم تقبل توبتهم. الذين كفروا بعد إيمانهم المرتدون. الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا. أعمالهم كفر في كفر. ومن العجيب انهم يتوبون. ان الله لا يقبل توبة هؤلاء لانها ليست توبة خالصة مخلصة. ان التوبة التي يقبلها الله هي التي يعزم صاحبها كما هو عليه. الكافر عاوز يتوب يتخلى عن كفره ويبدأ الاسلام يجب ما قبله. اما ان يدخل في الاسلام وهو مليء بعناصر كفر هذا لا يقبل الله توبته ابدا. ان الذين كفروا بعد ايمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم الا اذا تخلى عن الكفر كله. الفريق الثاني: ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم. الفريق الاخر هم الذين كفروا وماتوا كفارا. في لحظة الموت الانسان يدرك الحقيقة كاملة ولكن بعد فوات الاوان. فلو انه راى وقت موته الحقيقة ثم امن لما نفعه ايمانه لانه ايمان جاء في وقت نفاذ كل شيء ونهاية كل شيء. فايمانه لا ينفعه لانه لم يعمل بهذا الايمان عملا صالحا. ثم يبين الله للمؤمنين ان الايمان ليس مجرد كلام ولا شعارات. فكثير من الناس يفهمون ان الاسلام والايمان عمل للاعضاء فقط. مصلي هذا معقول، اصوم هذا معقول، ازكي لا. الله قال في هذه الايه ان الكفر يقابله الايمان. والايمان معناه ان تؤمن بالله وحده لا شريك له. فلا يكبر في نظرك شيء الا الله. لا نفسك ولا مالك. وهنا تضع الاية مبدأ عجيبا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كل شيء احببته تنفقه. ولهذا عرف عن الصحابة ان الواحد منهم كان اذا فرح بمال قطعة ارض فرح فيها جدا فجأة يطلع من هذا المال لله الجزء اللي فرح بيه. اي نوع من انواع الاكل فرح بيه بيتنازل عنه في دين الانسان الاخر. هذا كان شأن صحابة رسول الله. كلما فرحوا بمال او لباس او طعام حتى بجارية. بجارية عبد الله بن عمر كانت عنده جارية اشتراها ففرح بها فرحا غامرا فقال لها انت حرة لوجه الله. سالوه انت لم تتمتع بها؟ قال لهم انني فرحت بها فاردت ان اخرج منها ليا. لن تنالوا البر، لن تصلوا الى الخير او الى الخير الكامل الا اذا انفقتم مما تحبون وليس مما تكرهون، وليس من الفائض عليكم ولكن من احب شيء عندك تنفق. لمن هذه الاخلاق؟ وهل هذه الاخلاق موجودة؟ ان الله ينفي البر عن الذين لا ينفقون مما يحبون. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم. بقي في درس اليوم ايتان. كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة. قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وجه الرسول صلى الله عليه وسلم بحمل الدعاية اقامها اليهود. ان محمدا يقول انه على دين ابراهيم. فقد شرحنا من قبل في درس سبق ان الله سبحانه وتعالى يقول ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا والله ولي المؤمنين. قالوا له اذا كنت حقا على ملة ابراهيم فلماذا تأكل لحم الجمال وابراهيم ما كان يأكل لحم الجمال ولا ألبان الجمال؟ كان لحم الجمال حرام عليه واللبن حرام عليه. رد الله عليهم فقال كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل. بنو اسرائيل يعني اولاد يعقوب. كان كل الطعام حلا لهم بما فيه الجمال والبان الجمال. ومعروف ان ابراهيم كان قبل اسحاق، قال كان قبل يعقوب واولاده، فكان يحل لابراهيم اكل الجمال والبان الجمال. والدليل على هذا ربنا بيقول لهم قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين. هاتوا التوراة والأورا ووروني كده هل كانت الجمال محرمة على ابراهيم؟ طب ايه قصة تحريم الجمال؟ قال المفسرون فيما رووه عن ابن عباس ان يعقوب اصيب بعرق النساء فحرم على نفسه الجمال، لو شفاه الله فانه لن يأكل الجمال ولا ألبان الجمال. هذا الكلام الذي يرويه المفسرون عن ابن عباس كلام باطل منقول بالحرف الواحد من أبطار العهد القديم. فالإسرائيلية واضحة لأنه جاء في سفر التكوين في الإصحاح 32 أن يعقوب صارع الله. وطبعا احنا اتكلمنا عن المصارعة دي قبل كده. ظلوا يتصارعون حتى تطلع الفجر. وفي المسافة دي كلها لا يستطيع الله ان يغلب يعقوب. اخر ما غلب في يعقوب راح ضربوا على وركه فطلع له عرق لسه. ده بهذا الاسلوب قدر يتخلص من يعقوب. ولولا هذا ما كانش قدر يتخلص من يعقوب على الاطلاق. فلما فعل هذا بيعقوب حرم يعقوب على نفسه لحم الجمال ولبن الجمال. نقلوا هذا بدون وعي عن أبطار العهد القديم كما قلت لكم سفر التكوين في الإصحاح 32. هذا الكلام مرفوض. ليه مرفوض؟ لأنه لا يحل ولا يصح لنبي أن يحرم ما أحل الله له. فنحن نعلم أن حق التحليل والتحريم لمين؟ لله وحده لا شريك له. هل من حق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أن يحلل أو يحرم؟ بدليل قوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاك أزواجك والله غفور رحيم. طريقة معنى الآية إيه؟ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. بنو إسرائيل أولاد يعقوب كان الطعام كله بالنسبة لهم حلال، إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. كلمة إسرائيل كلمة بيطلقها اليهود على أنفسهم شعار إننا شعب إسرائيل، إلا ما حرمه شعب إسرائيل على نفسه. حرمه على نفسه إزاي؟ حرموا الجمال واللبن. أبدا هم ما حرموش ولا حاجة. قال لك لا، اقرا بقية آيات القرآن وانظر ماذا فيها. يقول الله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. في الآية الأخرى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. يعني اليهود طغوا وبغوا فأتبعهم الله بأن أكثر عليهم المحرمات. أكثر عليهم المحرمات، اسمع في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. كل حيوان له ضوافر زي الجمل حرم عليهم ياكلوه، سواء الجمل الأرنب كل مثل ذي أمور تحكم عليهم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهم. الشحم يعني الجهن بتاع البقر والغنم يحرم على اليهود. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما، إلا الدهن اللي يكون في الظهر، أو الحوايا يعني المطارين، أو ما اختلط بعظم يعني الدهن اللي يكون لازق في العظم، لا يحل لهم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا يعني الكرشة أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. والآية الثانية آية سورة النساء بتقول: فبظلم، كل هذا سببه أنهم ظلمة فعقد الله عليهم الأمور، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، أشياء طيبة يحلوا أكلها لكن الله حرمها عليهم، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ثم جاء الرسول خاتم محمد صلى الله عليه وسلم، فالله سبحانه وتعالى جعله أو أحل على يده الطيبات وحرم عليهم الخبائث. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، كما تقول سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم. إذن يكون معنى قوله تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل الا ما حرم اسرائيل يعني شعب اسرائيل على نفسه بذنوبهم وسيئاتهم وظلمهم من قبل ان تنزل التوراة. والدليل على هذا قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. دي معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ما كان يقرأ ولا يكتب. ايه اللي عرفه ان الكلام ده في التوراة؟ وموجود حتى الان في سفر التكوين في الاصحاح الثاني والثلاثين. هل قرأ التوراة مثلما قرأناها؟ ابدا. هل كانت التوراة موجودة في زمانه؟ ابدا. بل بالعكس كانت ترجمة التوراة محظورة. ولم تترجم التوراة الى اللغة العربية في زمان الرسول. ولم يترجم الانجيل الى اللغة العربية في زمان الرسول. بل انه من المعروف ان هناك ثورة قامت في المسيحية من اجل ترجمة الانجيل. والذي قام بهذه الثورة هو مارتن لوثر واسلافه من البروتستانت المحتجين الذين طالبوا بضرورة ترجمة الانجيل الى لغات شعبية حتى يفهمها الناس المخاطبون بها، لان محتكر الدين يقرؤون الانجيل بطريقة لا يفهمها الناس. اذا لم يكن الانجيل ولا التوراة تقدر في ايام الرسول. ومع ذلك يقول لهم قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين. ولكنهم لم يأتوا بالتوراة ولم يأتوا التوراة لمعرفتهم ان هناك فضيحة تنتظرهم في التوراة. هكذا قال الرسول الحق عليه الصلاة والسلام. قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. ثم يقول الله لنبيه ما عليك من هؤلاء الناس؟ لا تخفهم، لا تشغل نفسك بهم، قل صدق الله، قل صدق الله العظيم بما أنزله عليه، قل صدق الله. فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. والكلام موجه إليكم جميعا. وما كان من المشركين. اتبعوا ملة إبراهيم حنيفة وابتعدوا عن هذه الأديان كلها، وابتعدوا عن النحل الفاسدة سواء أكانت نحل مرتبطة بالسماء أو نابعة من الأرض، وكونوا مسلمين لله تنفذون أحكام الله وتتبعون شريعة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.